بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور لله، فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق بكل نظرة، ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاءه. قال: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي قد كتب. والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم وذكر ما ذكر من مسائل القضاء والقدر، أتبع ذلك بالكلام على اللوح والقلم، وأن الإيمان باللوح والقلم من الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الكتابة مرتبة من مراتب القضاء والقدر، وهي المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر. وكما مر معنا مرارا أن مراتب القضاء والقدر 4: الأولى العلم السابق، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق والإيجاد. فقوله رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم، هذا فرع عن الإيمان بعلم الله جل وعلا السابق لكل شيء، وما سطر باللوح يدل على أن الله جل وعلا قد علم الأشياء قبل وقوعها وكتبها عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فكانت تلك الأشياء التي قد علمها ربنا جل وعلا وكتبها قد علمت لله جل وعلا، ووقعت بحسب ما علم الله جل وعلا، وبحسب ما شاء الله جل وعلا، وبخلق الله جل وعلا، وإيجاده لتلك الأشياء بحسب علمه السابق لها سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الشاهد منه واضح. وقوله: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني، وهو الإمام الشهير صاحب المعاجم الثلاثة: المعجم الكبير والأوسط، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير، وله كتب أخرى. والحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التحقيق بأنه ضعيف، فإنه من طريق زياد ابن عبد الله البكائي عن ليث ابن أبي سليم، وكلاهما ضعيف. لكن نبه الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن الحديث قد روي موقوفا عن ابن عباس رحمه رضي الله عنه وأرضاه بإسناد يحتمل التحسين، فالله أعلم. قوله رحمه الله تعالى: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، أي ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء ذلك واضحا مصرحا في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب أو قال يا رب وماذا أكتب قال أكتب ما هو أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والحديث حسن كما مر معنا. وأكثر الروايات في الحديث بلفظ أول دون لفظ إن يعني جاء بلفظين كما سيأتي معنا بلفظ أول وبلفظ أول. وأيضا في قوله فقال له الحديث كذلك روي بألفاظ بلفظ فقال ولفظ وقال ولفظ ثم قال. وأكثر روايات بلفظ فقال وقال بلفظ فقال وقال. طيب تفضل.
قال رحمه الله واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني.
طيب قوله رحمه الله تعالى واختلف العلماء هل القلم أول مخلوقات أو العرش. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه المسألة ذكرها بلفظ أدق فقال رحمه الله تعالى واختلف العلماء في أيهما خلق أول اللوح أو القلم. فما الفرق بين التعبير والتعبير الجواب أن هذا التعبير الذي بين أيدينا وذكره الشارح والكلام مأخوذ من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى التبيان في أقسام القرآن محتمل. قوله هل خلق هل القلم أول المخلوقات أو العرش لفظ فيه إجمال لأنه قد يتطرق إليه إلى أن الكلام على أول المخلوقات مطلقة وهذا ما فهمه بعض الناس فوقع في أن جعل أن للمخلوقات أولا باعتبار أفرادها ونوعها. وقد تقدم معنا أن هذا القول خلاف الصواب وأن الصواب في مسألة التسلسل بأنها بأن الحوادث باعتبار أفرادها ما من محدث إلا وهو مسبوق بالعدم وله أول لكن باعتبار أفراده وأما باعتبار النوع فليس عندنا حد محدود نقول بأنه هو أول المخلوقات مطلقا لأن ما من حادث أو ما من زمن يفترضه العقل على أنه الزمن الأول لأول المخلوقات إلا وهو يفترض زمنا قبله إلى ما لا نهاية كما تقدم معنا في مسألة التسلسل. فالحاصل أن التعبير الأدق أن يقال هل القلم أول أي واختلف العلماء في أي في أيهما خلق أولا القلم أو العرش. على أن هذا القول هل القلم أول مخلوقات أو العرش قد يحمل ويخرج بطريقة أخرى إلى أن المقصود بها ما هي معلومة من المخلوقات التي قد ماذا علمها الناس على أن هذا فيه نوع تكلف. تفضل.
قال رحمه الله واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء.
وهذا الحديث كما ذكر في الصحيح أي في صحيح مسلم وهو نص في المسألة في أن العرش كان مخلوقا قبل كتابة قبل الكتابة في اللوح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، وها هنا الواو حالية والجملة من المبتدأ والجار المجرور متعلق بمحذوف خبر في تقدير حال، في تقدير نصب على الحالية. فالتقدير أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حال كون عرشه على الماء. ففيه دلالة على أن العرش كان مخلوقا قبل أن يخلق الله جل وعلا القلم، وقبل أن يأمره بالكتابة. طيب يا جماعة، بل فيه دلالة على أن الماء كذلك مخلوق، على مخلوق ماذا؟ قبل القلم. ولهذا قال من قال بأن الماء أول مخلوق، بأن الماء أول مخلوق أي قبل العرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عرشه على الماء، فالعرش على الماء، فالماء سابق للعرش. وذكر بعضهم كما مر معنا في مسألة التسلسل بأن بعضهم قال والماء إنما تكون من الأبخرة والهواء، إذن الهواء خلق قبل الماء، وهكذا كما مر معنا في مسألة التسلسل. تفضل.
قال رحمه الله: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين.
طيب، قوله فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير أي التقدير في الكتابة وقع عند أول خلق القلم، أي عند أول خلق القلم وقع ماذا؟ التقدير، أي كتابة المقادير. قال بحديث عبادة هذا. إذن هل الحديثان متعارضان، أم أن الحديثين يصدق أحدهما الآخر ويؤكد بعضهم بعضا؟ الأخير هو الصواب، أن الكل من عند الله جل وعلا، فهو حق، ولكن كما يقال بالتفصيل يظهر أنه لا خلاف ولا تناقض ولا تعارض بين الحديثين كما سيأتي بيانه. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي
على أن أول ظرف، على أنه ظرف زمان، فمعناه أن في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان الذي خلقه الله جل وعلا قال له اكتب فكتب، فعلى النصب يكون منصوبا على الظرفية الزمانية. تفضل.
قال: وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان.
طيب، على قولي أول يكون مبتدأ وخبر، فيكون فيه معنى الأولية، في معنى الأولية بخلاف النصب. النصب على الظرفية فيه معنى ماذا؟ أنه أول ما خلقه الله جل وعلا قال له اكتب، ليس فيه أنه أول مخلوق، لكن فيه أن الله جل وعلا أول ما خلق هذا قال اكتب. يعني مثال ذلك، مثلا في المسجد الآن، مثلا نحن في هذه الحلقة مجموعة واضحة جماعة، لكن أنا أقول مثلا ما أحد في أحد الطلبة متخلف، مثلا على سبيل المثال أقول أول ما يأتي زيد نقول له سمع لنا الدرس، واضح يا جماعة؟ هل معناه أنه أول قادم إلى الدرس، أول قادم إلى الحلقة؟ أجاب لا، لكن أول ما سيأتي سنكلفه بعمل، أول ما سيأتي سنكلفه بماذا؟ بعمل. وهكذا الحديث على النصب الظرفية، بمعنى أن الله جل وعلا أول ما خلق القلم أمره بالكتابة، وليس معناه أنه أول مخلوقات، لكن أول ما خلقه أمره بذلك. واضح يا جماعة؟ هذه كانت جملة ظرف ماذا؟ يعني إذا كان أول منصوبا على الظرفية، أما إذا كان مبتدأ فمعناه أنه أول حقيقة. واضح يا جماعة؟ إذا كان يعني على حقيقة، نقول مثلا من جاء أول في الحلقة اليوم؟ تقول زيد، معناه أنه أول من جاء. واضح يا جماعة؟ لكن الآن هل الأولوية ها هنا أنه مثلا لم يسبقه أحد في الدخول إلى المسجد؟ واضح يا جماعة أم لا؟ المقصود أنه أول بالنسبة إلى ماذا؟ إلى حضور الدرس، لا أنه أول داخل في المسجد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فعلى الرافع يكون معناه أولوية، لكن هل هي أولوية مطلقة؟ الجواب لا، وإنما هي أولوية ماذا؟ نسبية بالنسبة لهذا العالم المشهود، لهذا العالم المشهود. قد يقول لنا قائل لماذا ما نحمله على الأصل والظاهر؟ لماذا نقول أولوية نسبية ما نقول أولوية مطلقة؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الجواب حتى نجمع بين الحديثين، بين حديث عبد الله بن عمرو وبين حديث عبادة، وما جاء بنحوه من قول ابن عباس الذي هو موقوف له حكم الرفع. واضح يا جماعة أم لا؟ وبهذا يظهر لنا أن الحديث على التقديرين، سواء كان على الرفع أو على النصب، كلاهما ينصبان في مصب واحد، وهو أن العرش مخلوق، أن العرش سابق على القلم في ماذا؟ في الوجود. وأن القلم إما أن يقال بأن الله جل وعلا أول ما خلقه أمره بالكتابة، وإما أن يقول بأنه له الأولوية المطلقة لكن بالنسبة لهذا العالم المشهود، جمعا بين الحديثين. واضح يا أخوان أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون.
طيب، وقوله قد قال غير واحد من أهل التفسير في إشارة إلى أن هذا القول مما اختلف فيه، فمنهم من حمله على ما ذكر، ومنهم من حمل أن الألف واللام في القلم للجنس، فيكون المقسوم به جنس الأقلام. تفضل.
قال رحمه الله: والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي.
طيب، يقول رحمه الله: والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. لأن هذا القلم الذي يكتب فيه ما يكتب من الوحي، الذي يقوم بهذا بما في هذا بمقتضى هذا القلم والعمل بمقتضى هذا القلم هم الأنبياء وأتباع الأنبياء من العلماء من ورثة الأنبياء، وهم حقيقة حكام العالم، يحكمون العالم بماذا؟ بشريعة الله رب العالمين، حكام باعتبار أنهم يحكمون الناس بحكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في حق نبيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. فإذا قلم الحكام على العالم هو ما ذكر، هو ما ذكر أي ما كان فيه قلم الوحي من الله رب العالمين على أنبيائه الكرام، والذي بلغه أنبياؤه إلى أتباعهم فحملوه وصاروا حكاما بهذا الاعتبار، بأنهم يأمرون الناس بالحكم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال من قال من أهل العلم في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما هو معلوم أن في الآية تفسيران قولان لأهل العلم أي وأولي الأمر منكم، منهم من قال العلماء ومنهم من قال الحكام، وأهل العلم ومن أهل العلم من قال هم في الحقيقة الحكام باعتبار والعلماء باعتبار، وحقيقة الحقيقة أن الحكام حقيقة هم العلماء، والحكام إنما ينفذون أحكام العلماء. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني الآن الأصل أنه إذا نزلت النازلة أو جاء الحكم، الأصل أن الحكام الذين هم ولاة الأمور يرفعونه إلى من؟ إلى الحكام الذين هم يحكمون بشريعة الله جل وعلا، ومن هم؟ العلماء. ثم العلماء يصدرون الحكم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينفذه من؟ فينفذه ولاة الأمر. فحقيقة من هو الحاكم حقيقة؟ العلماء. بماذا يحكمون؟ بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قال رحمه الله قال وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. هذا هو حقيقة هذا الأمر. قال والأقلام كلها خدم لأقلامهم، الأقلام كلها خدم لماذا؟ لأقلام هؤلاء، لأقلام هؤلاء. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما استقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ.
طيب، والشيخ رحمه الله تعالى يذكر مسائل الكتابة، وهي كما ذكرنا من مسائل ومن مراتب القضاء والقدر، وفي هذا كله رد على القدرية المكذبون بالقدر، والذين يقولون بأن العباد لهم مشيئة نافذة خارجة عن مشيئة الله رب العالمين، وأن الله جل وعلا لم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها كما قالته القدرية الأول، وكما قالت كذلك الطائفة الأخرى من القدرية بأن العباد خالقون لأفعالهم ولهم مشيئة نافذة خارجة عن مشيئة الله جل وعلا، وهذا كله كذب وافتراء على الله جل وعلا. والحاصل أن هذا كلام باطل، والأحاديث المذكورة تبين هذا، وحديث جابر المتقدم تقدم معنا أنه في الصحيح، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما معلوم مشهور وهو كذلك صحيح. تفضل. على أن الزيادة الأخيرة فيها مقال، أي بعض أهل العلم في الألفاظ الأخيرة يقول أنه لا شواهد لها واضحة صريحة تبين صحتها، لذا الشيخ الباني رحمه الله تعالى علق على الجزء الأول فحسب. تفضل.
قال رحمه الله: والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم.
طيب، القسم القلم الأول قال العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال هو التي تقدم ذكره مع اللوح. والقلم الثاني حين خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن عام نسبي، أي بالنسبة لبني آدم، بالنسبة لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم آدم عليه السلام. يعني من ذلك قول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا قبل أن يخلق آدم. وقال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا بعد أن فعل آدم عليه السلام، وقع من آدم ما وقع وبعد التوبة. وقوله كذلك: وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، وقد تقدم الكلام على هذا أيضا. فضل.
قال رحمه الله: القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.
ومن أشهرها حديث ابن مسعود في حديث صادق المصدوق، قال: يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. الحديث. تفضل.
قال رحمه الله: القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة.
طيب، كما قال الله عز وجل: كرام كاتبين، وكما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء من حديث علي ومن حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو حديث صحيح. فضل.
قال رحمه الله: وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك. غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك، الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس.
طيب قوله رحمه الله تعالى: وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، أي المقادير التي قدرها الله جل وعلا، كان هذا دافعا للعبد إلى الازدياد من طاعة الله جل وعلا، ومن مراقبة الله جل وعلا، ومن الخوف من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن بعمله هذا يتبين بإذن الله جل وعلا مسلكه وطريقه إلى الله رب العالمين، مع عدم الأمن من مكر الله رب العالمين، بل يسير إلى الله جل وعلا وهو بين الخوف والرجاء، وبين الطمع والرهبة، كما هو معلوم من عقائد أهل السنة والجماعة. فلا يغلب جانبا على جانب، ويزداد من العمل، عليه أن يزداد من العمل إذا علم أن المقادير مقدورة، وأن الله جل وعلا جعل من الناس من هو من أهل الجنة ومنهم من أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا يجعل الإنسان يزداد من خوف الله جل وعلا ومن تقوى الله جل وعلا، ويزداد كذلك قوة في سيره إلى الله رب العالمين بين عبادتي، وهو كذلك بين عبادتي الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، الخوف من التفريط والتقصير التي وقع منه، وبين الرجاء بأن يرجو من ربه جل وعلا من واسع فضله ورحمته، فيسير إلى الله جل وعلا بين هاتين العبادتين العظيمتين الجليلتين، عسى أن يكون بذلك من المفلحين، عسى أن يكون بذلك من المفلحين. لأنه كما ذكر لا بد الإنسان من أن يتقي أشخاصا أو أعمالا، وهذه التقوى إما أن تكون لله رب العالمين فهي عبادة عظيمة جليلة، تزيد العبد تقا وخوفا، وتزيده رغبة فيما عند الله رب العالمين، وإما أن تكون خوفا من مخلوق فلا تزيده إلا وهنا، ولا تزيده إلا اضطرابا، ولا تزيده إلا قلقا. وذلك لأن إرضاء المخلوق كما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. ثم قال: فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، أي لا مقدور عليه أبدا بالنسبة للخلق. لماذا؟ لأن الخلق ذو طباع، اليوم غضبان وغدا ماذا؟ فرحان، اليوم محب وغدا ماذا؟ مبغض. كيف ترضى؟ كيف ترضيه؟ ما تستطيع. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم قال: ولا مأمور به، أي لست مأمورا بأن ترضي الناس بكل ما يهوونه، ولكن كما قال: وإرضاء الخالق مقدور، أي على العبد، وذلك بسلوك ما يرضاه ربه له، ما يرضاه ربه جل وعلا لذلك العبد. قال: ومأمور به، أي ومأمور من العبد، مأمور والعبد مأمور بماذا؟ بإرضاء ربه جل وعلا. فكيف بعد ذلك يترك هذا المأمور المقدور وينتقل إلى الأمر الآخر الذي هو ليس بمقدور ولا مأمور؟ ومن يفعل ذلك إلا من رق دينه وقل عقله. فضل.
قال رحمه الله: فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون. إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس.
وهذا حق وحقيقة، والحديث كما ذكر روي موقوفا ومرفوعا، وكثير من أهل العلم يرجحون الموقوف، وكثير من أهل العلم يرجحون الموقوف، والحديث كما ذكر، الحديث كما ذكر أن من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، والعكس بالعكس، من أسخط الناس برضا الله، من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى الناس وأرضى الناس عنه. لذا قال رحمه الله، قال: ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال: فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس. وهذا كما يقال له نظائر كثيرة وأمور كثيرة، ومن الأمور التي يعني وقعت في مثل هذا ونعرف من وقع منه مثل هذا، من حصل له مثل هذا الأمر، ما من حصل له مثل هذا الأمر، له نظائر كثيرة وكثيرة وكثيرة، يعني سواء كان في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أو في سيرة أصحابه أو في سيرة التابعين لهم، بل في زمننا هذا. أعرف شخصا ذهب مرة يخطب جمعة في مسجد من مساجد الزيدية، وخطب خطبة سنية على عادة أهل السنة والجماعة في خطبهم، ثم صلى بهم صلاة كذلك سنية على عادة أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في مساجدهم. وبعد أن فرغ من الصلاة، بعض الناس من أهل هؤلاء من أصحاب الشطط قام وفعل نوع من الفوضى، فكان في المسجد على قسمين: مؤيد ناصر وذام قادح في سبب هذا الكلام. فخرج الأخ، فمن أتى به، من أتى به من أهل تلك البلدة، قال له: لو أنك تنازلت عن بعض الأمور حتى ما تحصل هذه الأمور وما شابه ذلك. فالأخ قال له هذا الحديث: من أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط الناس عليه. فالرجل غضبان والأخ يكرر عليه هذا الحديث ويقول له: ما خرجنا إلا دعوة إلى الله، رغبة فيما عند الله جل وعلا. القصة حصلت في الظهر، ما جاء العصر حتى صار ذلك المسجد سني والقرية سنية بفضل الله عز وجل، يعني وبسبب ماذا؟ ما حصل له من هذا الخير. يعني جاء أهل القرية وهم قبائل في صنعاء من جهة خولان، جاء أهل المسجد إلى الرجل الأخ قد ذهب الذي حاضر أو صلح الخطوة الجمعة، ذهبوا إلى الجماعة قالوا لهم: يا جماعة، أصحابنا أخطأوا على صاحبكم ونحن جئنا محكمين، احكموا بما شئتم والمسجد مسجدكم، ما رأيتموه موافق للسنة افعلوا. وصار المسجد من ذاك اليوم إلى يومنا بحمد الله عز وجل فيما نعلم يصلى به صلاة سنية، وكانوا لا يصلون التراويح لأن الشيعة ما يرون التراويح، يصلون التراويح من تلك الليلة. فشاهد من هذا أن هذا يؤيد هذا الأمر، أن هذا يؤيد هذا الأمر، إنسان يقدم ويعمل لله عز وجل، والنصر والتمكين من الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره. وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
لكن كما قيل أن يكون تقيا حقا، يعني بعض الناس قد يقول: أنا أفعل وأفعل لكن ما يحصل لي هذا الأمر. نقول له أو يقال له: أين التقوى؟ هل حققت التقوى الذي أرادها الله جل وعلا منك؟ فإن حققها العبد فإن الله جل وعلا لا يخذله أبدا، فإن الله جل وعلا لا يخذله أبدا. الله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى، والله عز وجل كذلك شكور، فكيف يخذل العبد إن اتقاه العبد؟ وقد ذكر في سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قصة مشهورة، حينما أخرج رحمه الله تعالى من تلك القرية التي كان في أول أمره يدعو إلى الله جل وعلا وليس معه شيء، ليس معه شيء، خرج قال: فجعلت أكرر هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففتح الله جل وعلا عليه كما يقال قلوب وبلدان بدعوته رحمه الله تعالى، فحقق قول الله جل وعلا: ومن يتق الله، فحقق الله جل وعلا له: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن كما قلنا يحتاج الإنسان أن يكون صادقا في هذه التقوى، أن يكون تقيا حقا. والله جل وعلا شكور، والله جل وعلا حميد، والله جل وعلا غني، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فمن حقق هذا الأمر وصدق مع الله جل وعلا وعلق قلبه بالله جل وعلا فإنه يجد الثمرة عاجلا فضلا عما أعده الله جل وعلا وادخره له في الأخرى. تفضل.
قال رحمه الله: فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه.
وهذا الذي أشرنا إليه، أن الإنسان إذا تخلف عنه الوعد فليعلم أن في تقواه خللا، لا أن في وعد الله جل وعلا، حاشاه سبحانه وتعالى أن يخلف الميعاد، بل الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، ولكن قد يكون خللا في ذلك العمل وفي تلك التقوى، لم يحقق التقوى التي تثمر، التي تثمر، فتخلف عنه الوعد. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه ولا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب.
وأن الأمور مقدرة،
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب، ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطي، على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسع هذا المختصر.
طيب، الشاهد من هذا، هذا فيه تعريض وإلماح بمن يذم العمل بالأسباب لأجل التوكل، فيظن جهلا منهم وعجزا إلى أن تعاطي الأسباب الشرعية المباحة خلل في التوكل، وما علم أن الخلل في التوكل هو ترك الأسباب، إذ أن التوكل لا يقوم إلا بعمل الأسباب. لذا كما هو معلوم في العبارة المشهورة أن ترك التوكل على الله جل وعلا، أو من توكل، أو ترك التوكل على الله جل وعلا، ماذا؟ ترك التوكل على الله جل وعلا قدح في ماذا؟ في الشريعة والاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب ماذا؟ شرك. وترك التوكل، ترك التوكل ماذا؟ قدح في الشريعة. يعني فلا يكون الإنسان توكل إلا بماذا؟ إلا بالعمل. ما يكون الإنسان توكل إلا بماذا؟ إلا بالعمل. فلا بد من الإنسان أن يتوكل على الله رب العالمين وأن يبذل الأسباب، وأن يبذل الأسباب. فمن توكل، يعني توكل كما يقال، توكل على الله جل وعلا، توكل على الله جل وعلا وترك العمل بالأسباب، هذا فيه نوع قدح بالشريعة، أو فيه قدح في ماذا؟ في الشريعة. ومن اعتمد على الأسباب، التفت إلى الأسباب وترك الاعتماد على الله جل وعلا، وقع في ماذا؟ في الشرك. فكما يقال الحق بين هذا وذاك، الحق بين هذا وذاك، أن يعتصم العبد بالله جل وعلا وأن يعتمد عليه سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يبذل ما تيسر له من الأسباب الشرعية التي تعينه على طاعة الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى،
وتقدم أن من معناها، من معاني من بذل الأسباب الدعاء، لأن الأسباب على قسمين، الأسباب على قسمين: أسباب حسية وأسباب معنوية، أسباب حسية وأسباب معنوية. أسباب حسية التي تبذل وتدرك بماذا؟ بالحس، بالحس. مثلا إنسان إذا أراد الولد يتزوج، واضح يا جماعة؟ الرجل أراد مثلا أن يخفي أهله وولده يعمل يكتسب، هذه أسباب ماذا؟ حسية. وأسباب معنوية كثيرة، ومن أعظمها وأجلها الدعاء، الدعاء فهو من أعظم الأسباب المعنوية، وبذلها من أعظم الأسباب المعنوية. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب يعني من الأسباب المعنوية. وكذلك من أعظم الأسباب العلم، العلم الشرعي. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. قال من قال من أهل العلم، فيه إشارة لطيفة إلى أن من أسباب الرزق طلب العلم الشرعي، لأن الله جل وعلا يقول: اقرأ وربك الأكرم، أي يكفيك ويعينك ويرزقك. وأدلة ذلك كثيرة، كما جاء في صحيح، جاء في سنن أبي داود في قصة الأخوان، في قصة الأخوين اللذين كان أحدهما يحترف والآخر يطلب العلم، فجاء المحترف إلى أخيه أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، أي من أسباب الرزق ما هو؟ طلب العلم، لعلك ترزق به. وهذا له نظائر كثيرة، ومن أسبابها كذلك صلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبشكل عام كما قال من قال من أهل العلم: كل طاعة وبر معينة، أو من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن بعض أنبيائه وبعض الصالحين، قال: أقم الصلاة طرفي الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا، في الآية الأخرى في سورة طه قال الله جل وعلا: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الشاهد منه ماذا؟ وأنعم، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واضح يا جماعة أم لا؟ وأدلة هذا كثيرة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شان، فقال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
طيب، ومن هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يدعون، كان عمر رضي الله عنه وأرضى من دعائه يقول: يا رب، يا الله، اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فامحه واكتبني من السعداء. فهذا عمل بالأسباب، واضح يا جماعة؟ ما هو السبب؟ الدعاء في قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واضح يا إخوان أم لا؟ فهذا من التوكل بالله، من التوكل على الله جل وعلا، ومن بذل الأسباب في التوكل. تفضل.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث قال، حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر:
من لا محالة. طيب.
والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة.
نملة. طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.